تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه. أما بعد، في هذه الليلة الثالثة من صفر لعام 48,400 نلقي كلمة نرجو نفعها وبركتها إلى أخواننا السلفيين في بلاد الصومال، مدينة برعو، مسجد التقوى القائم عليه الأخ المبارك أحمد أبو خيثمة، بارك الله فيه وفي علمه ونفع به وبجميع السامعين وبجميع المسلمين. أيها الأخوة، أولا نحمد الله عز وجل الذي هيأنا ووفقنا لطلب العلم الذي هو من أعظم النعم، بل أعظم النعم بعد الإسلام، فبه يعرف التوحيد، وبه يعرف السنة، وبه يعرف حق الله على العبيد، وبه يرفع المسلم الدرجات العلى والنعيم المقيم. ارفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. من يرد الله به خيرا فقه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. كل هذه الأحاديث وما ذكر قبلها من الآيات دالة على عظيم فضل العلم ومنزلة العلم، دالة على أن الخيرية في العلماء، ومن سلك سبيلهم استفاد منهم ومضى على طريقهم في فهم الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرفي. كن عالما وارضى بصف النعال، ولا تكن صدرا بغير الكمال. إذا تصدرت بلا حكمة صيرت ذاك الصدر صف النعال. إذا كنت مع العلم كنت رفيعا، لا ينظر إلى مالك ولا إلى طولك ولا إلى لونك ولا إلى شيء مما ينظر إليه في الدنيا. أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، أما طالب العلم فينظر إلى نفعه، وينظر إلى بركته، وينظر إلى دعوته، ويحتاجه الجميع. أيها الأخوة، في بلاد الصومال خاصة وفي البلاد الإسلامية عامة، اعلموا أننا بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد: تحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة ربما أو ثلاث، أما العلم تحتاجه ما بقيت حيا، تحتاجه في عقيدتك، وتحتاجه في قولك، وتحتاجه في عبادتك، وتحتاجه في معاملتك، تحتاجه في دخولك وخروجك وجميع شأنك. هذا يعلمه ويفهمه من علم حقيقة العلم التعبد به، وكذلك الحاجة إليه. أما العامة الذي يرضى أن يبقى على ما هو عليه، ربما يرى مبالغة في هذا الكلام، ولكن طالب العلم يعلم علما يقينيا قيمة هذا الكلام العظيم، إذ أن الله عز وجل أوجد الإنسان لهذا الأمر. الرحمن خلق الإنسان، علمه البيان. وهكذا يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم آمرا له قبل الأمر بأي شيء: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إننا في زمن قد كثر شره قل خيره، وأصبح الإسلام غريبا لا سيما في كثير من البلدان وفي كثير من الأوطان. فما المطلوب منا؟ المطلوب ما قاله العلامة الألباني رحمه الله لأننا بحاجة إلى التصفية وبحاجة إلى التربية. ما الفائدة في التصفية؟ الفائدة في التصفية إزالة ما أدخل في الدين مما ليس منه، وما أدخل في الدين مما ليس منه أعظمه ما أدخل في باب التوحيد، حتى وقع الناس في الشرك والتنديد أدخلوا في التوحيد تعظيم القبور شد الرحال لها فعبدت من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يصفى التوحيد مما شابه من الأقوال والأفعال والاعتقادات المخالفة، ويكون ذلك ببث التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدلة من القرآن والسنة، والتحذير من الشرك والتنديد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدلته من الكتاب والسنة. التصفية شديدة ولا بد من مجاهدة لها. التصفية تحتاج إلى علم، إلى نصيحة، إلى أمر معروف ونهي عن منكر. وانظر إلى تصفية الثوب، كم يحتاج منك من جهد إلى استخدام الماء والأشنان والوقت الواسع أو الكثير في تصفيته من أدرانه التي لحقت به، فكيف بما لحق الإنسان من الشركيات المخالفة للتوحيد أو المناقضة للتوحيد أو كذلك المخالفات المضعفة للتوحيد. لابد من هذا الأمر المهم وإشاعة التوحيد في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، به أرسلت الرسل وأنزلت الكتب شرع الجهاد. ولا تقل بأن الناس ليسوا بحاجة إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويخطب بالتوحيد في مجتمع قد عرف الشرك وقلاه وهجره وازدراه وعلم التوحيد جملة وتفصيلا، ومع ذلك ما زال يدعوهم ويعلمهم حتى وهو في سياقة الموت صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة مما يخالف هذا الباب العظيم. وهكذا الأمة بحاجة إلى تصفية لباب العقيدة، سواء ما يتعلق بالأسماء والصفات وما يتعلق بهذا الباب العظيم، أو تصفية العقيدة في بقية أركان الإيمان التي دل عليها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. إنك إذا تأملت أيها السلفي عن يمينك وعن يسارك بل وفي نفسك قبل استقامتك قبل استجابتك تجد العجب العجاب في باب العقيدة. لقد أصبح جماهير من يلفظ بالإسلام ويقرأ القرآن على عقيدة مخالفة لما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، تعطيل للصفات بما يوصل بعضهم إلى إنكار الذات، فيزعمون أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، ويزعمون أن الله في كل مكان بذاته، ويزعمون أن القرآن مخلوق، ويزعمون أن الله لا يرى يوم القيامة. وكم لهم من المخالفات في باب الصفات. زد على ذلك في باب اليوم الآخر تجد كثيرا من البدع: لا تؤمن بالحوض ولا بالميزان ولا بالصراط ولا بالشفاعة في أهل الكبائر ولا بالنظر إلى وجه الله. فعطلوا اليوم الآخر مما ذكر الله، ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما ينكر الكثير منهم ما يتعلق بما في القبر من النعيم والعذاب. نعم، فلا يتعين تصفية العقيدة مما خالفها. رب إنسان في باب التوحيد على خير، صلاته لله، وعبادته لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين، ولكنه فاسد العقيدة، فاسد المذهب، إذ خالف عقيدة السلف أصحاب الحديث بين حروري، بين جهمي، بين معتزلي، بين صوفي، بين رافضي، بين باطني، بين تحريري، طرائق جددة، ويجتمعون في التعطيل أغلبهم. ويوجد من يمثل الرب سبحانه وتعالى بمخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تصفية في باب المعاملة مع الحكام، إذ أن أكثر المجتمعات على مخالفة في هذا الباب، ربما اعتقد كثيرهم الخروج، أو ربما اعتقد الطاعة المطلقة، بينما السني السلفي طريقته الطاعة وعدم المناواة أو الخروج أو المنازعة، والطاعة بالمعروف لا طاعة في معصية. وهكذا التصفية في باب الصحابة رضي الله عليهم، فيصفو القلب تجاه الصحابة ويحبهم ويودهم ويدعو لهم ويترضى عليهم وينافع ويدافع عنهم ويستفيد من علومهم وفهمهم. التصفية نحتاجها في صلواتنا، أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. كم من المصلين لا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. التصفية نحتاجها في الزكاة، أن نزكي كما شرع الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. التصفية نحتاجها في صيامنا، نحتاجها في حجنا وعمرتنا. التصفية نحتاجها في بيعنا وشرائنا وفي جميع شأننا. وهذه تحتاج إلى جهد من الدعاة إلى الله عز وجل، ليس بالهين وليس بالسهل، يحتاج إلى أن يكون الداعي إلى الله عنده من الحكمة، عنده من العلم، عنده من الرفق، عنده من البيان ما يجعل الناس يستفيدون من علمه ومن فهمه ومن قوله، وأن يكون فقيها في دعوته، بأنه يبدأ بالأهم فالأهم، لأن كثيرا من طلاب العلم وإن كان عنده من المحفوظ الشيء الكثير، إلا أنه لا يحسن التعامل مع من يدعوهم، فربما نفرهم وربما ميعهم. أنت بحاجة إلى التصفية في دعوتك حتى تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، آخذا بقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. التصفية في من نجالس وفي من نؤانس، وعندما نطلب العلم وعندما نهجر، لابد من تحقيق التصفية في جميع أبواب العلم والعمل، لابد. كيف نعلم أن هذا العلم أننا على تصفية؟ إذا كنا قد تخلصنا مما يخالف الشريعة ووافقنا الشريعة، فعند ذلك نحن في تصفية. ولذلك قالوا: التخلية قبل التملية. ابدأ خلي، خلص نفسك من المخالفات، من المنكرات، وحقق ما دل عليه الإسلام الصحيح، دل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن نحقق الإسلام من أعلاه إلى أدناه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقبلها الإيمان 64 شعبة، لفظ مسلم، والبخاري أخرج بعضه. التصفية من الأهمية بمكان، تحتاج منا إلى سهر، تحتاج منا إلى حفظ، تحتاج منا إلى رحلة، تحتاج منا إلى مداراة، تحتاج منا إلى تحمل المشاق وبالاحتساب تذهب الأتعاب. التصفية قد تحتاج إلى غير الطرق التقليدية كما يقال. عندك الأثواب ربما غسلت بعضها بالماء فنصع، وبعضها يحتاج إلى الصابون لينصع، وبعضها يحتاج إلى الكلوركس أو ما يسموه بالغسيل لينصع، كل بحسبه. فمن كان سهلا هينا قبل العلم والعمل بدون تعب ولا نصب، ومن كان عنده من الشبهات ربما احتاج إلى أشد من الطريقة الأولى، وكل بحسبه. فكثير من الأمة جهلها بسيط، هذا دعوته وتصفيته من السهولة بمكان، جاهل في إفريقيا، جاهل في اليمن، جاهل أين كان، يا فلان هذا الأمر ما يجوز، هذا الأمر يجوز، قال جزاك الله خيرا. وأما إذا كان المخالف من أهل البدع تصفيته تحتاج إلى إزالة الشبهات التي قد علقت في ذهنه، ويحتاج إلى مزيد علم وبيان، والجميع يحتاج إلى رفق. وقد يكون التصفية بالشدة وبالهجر وبالمنابذة، وكل بحسبه. ومن التصفية إحياء منهج الجرح والتعديل. ما وضع هذا المنهج العظيم من الزمن القديم إلا لتصفية الدين مما يشوبه وممن يلوثه، إذ أن الدين قد يلوث من حملته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بقوله: جثامين إنس في قلوب شياطين. يحتاجون إلى تصفية، ويحتاجون إلى بيان، يحتاجون إلى مجاهدة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وما هم جهنم وبئس المصير. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المنافقين بقوله لا بسنانه، وجاهد الكفار بلسانه وسنانه. التصفية نحتاج إليها جدا، ليس فقط في حال الاستقامة، بل لابد أن تلازمنا هذه الشعيرة وهذه الصفة حتى نلقى الله، لأن المخالفات تتنوع وتكثر وتأتي وتنزل، فلا بد أن يبقى المسلم صافيا مهذبا نقيا مما يشوبه ومما يعكر عليه. فإن يسر الله عز وجل بالتصفية وله الحمد والمنة، وهي موجودة في أكثر السلفيين سواء كان من علمائهم أو من شيوخهم أو من طلاب علمهم أو من عوامهم، فالتصفية قد حصلت والخير حاصل عندهم، إلا أنهم بحاجة إلى الأمر الآخر وهو المذكور في وصية العلامة الألباني: التربية. التربية يعني كيف تعمل بعلمك، كيف تكون حسن الخلق، لأن حسن الخلق ينقسم إلى قسمين: حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإفراده بما يجب له وبطاعته والتزام شريعته، وحسن خلق مع الناس بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وربما كانت التربية أصعب من التصفية، لأن التصفية تلقي علم، حفظ علم، ثم بعد ذلك العمل به يشق على النفوس، يعني البعد عن المألوف وغير ذلك، ومخالفة هوى النفس ومخالفة أز الشيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، تأزهم على المعاصي، تأزهم على الشرك، تأزهم على البدع، تأزهم على الخرافات. فلا بد من تصفية الإسلام مما شابه من المخالفات، سواء في باب التوحيد أو العقيدة أو العبادة أو المعاملة، وهكذا إلى تربية في جميع الأبواب، أن نكون على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. والأمر سهل على من سهله الله عليه، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعمل بعلمك تفلح، أيها الرجل لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. لو عملنا بعلمنا فنحن على أحسن ما يكون من التربية، لأن العلم دلنا وأرشدنا إلى كل فضيلة وحذرنا من كل رذيلة. فيا معاشر المسلمين عامة ويا معاشر السلفيين خاصة، لا يهمل هذا الباب، التصفية والتربية. إذا كنت تستطيع أن تصفي الناس بدرسك درسهم، بخطبتك أخطبهم، بكتابتك أكتب، والكتابة ربما تكون أنفع من ذلك لأنها تبقى بعد موتك. وقال بعض السلف: لولا الكتب أي شيء نحن. لذلك ينبغي لمن كان يحسن شيئا لتصفية الدين مما شابه أن يكون مشاركا. حتى حالات الواتساب اجعلها تصفية للمجتمعات، حتى وسائل التواصل اجعلها تصفية للمجتمعات وإزالة للشركيات والبدع والخرافات والتحذير من الحزبيات. وهكذا نجعل الجميع دعوة إلى التربية، نربي أنفسنا كما يربي الأب ابنه الصغير. بعض الناس يظن أن التربية إنما تكون للصغير. نعم، هذا إذا كان الابن في حضن والديه. التربية أيضا يحتاجها الكبير، لا سيما إذا كان معرضا مخالفا، قد ابتلي بالتحزب، قد ابتلي بالتصوف، قد ابتلي بغير ذلك من البدع والمنكرات، فيحتاج إلى تصفيته مما نزل به، ثم يحتاج إلى تربيته التربية الحسنة، كيف يتكلم وبماذا يتكلم وماذا يفعل وكيف يكون. ولذلك حين يصنف المصنفون كتب العقيدة يذكرون في آخرها ما يتعلق بالأخلاق الحسنة، بحقوق الوالدين، بصلة الأرحام، بالإحسان إلى الجيران، بصدق الحديث، بأداء الأمانة، إلى غير ذلك مما يدل على أهمية التصفية والتربية في حياة الفرد والمجتمع. إخواني في مسجد التقوى بمدينة برعو، وفقنا الله وإياكم، استمروا فيما أنتم فيه من الخير، من الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستفيدوا من شيخكم أبي خيثمة حفظه الله. وهكذا ننصحكم وننصح جميع الأخوة في تلك البلاد بالتزاور والرحلات الدعوية بين المراكز السلفية، وهكذا المحاضرات الأسبوعية والتنقلات بين البلدان، فإن هذا مما تنصر به الدعوة وترفع به الشبه وتوضع به السنن. ونوصيكم بالتميز بالرفق واللين والتميز عن أهل البدع والزهد في هذه الدنيا وفي مطامعها، والرضا والقناعة بهذا المنهج العظيم الذي يعني تركنا عليه رسولنا الكريم، وقد قال: تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. والحمد لله رب العالمين.